أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذا عمدة ما استدل به سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر على تفصيله الذي ذكره بأن السمك الميت في الشبكة إذا كان أقل من النصف ضمن مجموع ما في الشبكة فيكون الجميع حلالا، وإذا كان عليكم السلام وإذا كان الميت في الشبكة نصف وأقل وأكثر فيكون الجميع حراما. تحصل من مجموعة كلماته التي نقلناها أمس أن عمدة ما استدل به ورود كلمة بعض في عدد من الروايات المعتبرة، لأن السائل قال فيموت بعضها، فالإمام قال حلال، وتنزل حين لأنه ملتفت أو ما ملتفت، لأن هذا سنناقشه عليه، على أن هذه الجملة لا مفهوم لها. يعني لما سأل السائل قال يموت بعضه، الإمام قال حلال، لا مفهوم لها، بمعنى أن الأجيد من البعض إذا مات يكون حراما. هذا سيأتي ضمن المناقشات على هذا الكلام أكيد. فقال لا أقل من الشكل، نحن إذا كان الميت بعضا اللي هو البعض حسب قوله تصدق على أقل من النصيب، قال عندنا دليل يقول حلال، أزيد من البعض ما عندنا دليل يقول أنه حلال، فنرجع إلى قاعدة الحرمة. وكأنه يريد أن يقول أن هذا مورد وهو حلية بعض السمك إذا مات في الماء، هذا التخصيص، ولا مقتضى القاعدة أن ما دام مات في الماء فهو حرام. جاء دليل خاص وهو هذه الرواية الطائفة الثانية، قالت أن الميت إذا كان بعض السمك والبعض هو أقل من النصيب فحلال. فهذه الطائفة الثانية أخرجت مقدار البعض وهو ما كان أقل من النصيب، وبقي الباقي تحت الحرمة المستفادة من الروايات الطائفة الأولى، أو بحسب ما قال يبقى تحت قاعدة الحرمة. فإذا وجدت رواية كصحيحة علي بن جعفر التي لم يذكر فيها البعض، قال نستعمل الروايات الوردت فيها البعض قرينة على أن المراد بهذه المطلقات صحيحة علي بن جعفر، هي رواية السادسة في الباب 35، ما ذكر فيها البعض، قال يموتنا ويموت مثلا الظاهرة في الكون، فقال علينا أن نشرف ظهورها. هذه بقرينة تلك الروايات التي دلت على البعض. هذا كلامه، لم نصل إلى مناقشته. هذا كلامه قدس سره، حينما نأتي للمناقشة حينئذ، لأنه يقول أن البعض لا تصدق إلا على الأقل عرفا. هذا كلامه المذكور في التحقيق، قلنا أن رسالة العملية مذكور نص الفتوى، لكن نص الفتوى من الجملة لا مفهوم لها، ما نستطيع أن نحتاج عليه، إنما احتجينا بهذه الكلمات لأننا تلقيناه منه مشافهة أولا، وقال أن البعض عرفا لا يصدق إلا على الأقل من النصف، وكتبها تحريرا بقلمه في تعليقه على هذا البحث الذي أريناكمه. فهذا هو قوله، أن البعض عرفا لا تصدق إلا على الأقل، هذا ملخص كلامه. وقلنا أنه تنزل قال لو أن هذه الروايات لا تدل على حدية البعض، على أن البعض مأخوذة على نحو الحد، بحيث لو زاد الميت عن البعض يكون الكل حراما، قال لو تنزلنا وقلنا أن البعض لا تدل على هذا الحد، لا أقل من الشك في الزائد، يعني يبقى عندك الزائد عن البعض لا تدل على حليته. الروايات التي دلت على الحلية وجد فيها لفظ بعض، فخرجت تخصيصا من قاعدة الحرمة. أما الأقل من النصف خرج بالتخصيص، ما هي قاعدة الحرمة؟ يحتمل يعني فيه وجهان، أما الحرمة يعني المحتمل في كلامه أحد وجهان بقوله قاعدة الحرمة، أما الحرمة المستفادة من عموم التعليل الوارد في ذي الروايات الطائفة الأولى، لأنه مات في الذي فيه حياته فائقتنا قاعدة على أن كل سمك يموت في الماء الذي فيه حياته يكون حراما. خرج منها البعض بدليل روايات الطائفة الثانية، وبقي الأجيال من بعض تحت قاعدة الحرمة. يمكن أن يريد بقاعدة الحرمة هاي، لكن هو التعبير عن هذا بقاعدة تعلم هذا نص، يعني إنما يرد بالقواعد، القواعد التي تؤسس فقهيا، وأنت ربما تكون هذه القواعد مأخوذة من نص للمعصوم عليه السلام ممكن، لكن هنا المفروض أن يقال للنص أو لعموم التعليل الوارد في النص من هالمصطلحات التي توحي بالرجوع للنصوص. أما قاعدة الحرمة يمكن أن يراد بها المعنى الثاني، وهي سقط سمى قاعدة، وهي أن تنجيز العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة، كون هذا الميت اللي اختلط بالحي داخل الشبكة شبهة محصورة، والعلم الإجمالي هنا منجز لحرمة الكل، لأنه يعني اشتبه ميت مقدار من الميت اللي هو حرام ومن المجموع والشبهة محصورة، فيكون القاعدة الجارية في المقام التنجيز العلم الإجمالي لأن الشبهة محصورة. هذه تسمى قاعدة صح بحسب المصطلحات، بحسب المصطلحات هذه تسمى قاعدة، ممكن لأنه متفرعة عن قاعدة التنجيز العلم الإجمالي. فأنا قيل يراد بكلامه قال أن لا أقل من الشك في الأجيد من البعض، فنرجع على قاعدة الحرمة، فيمكن أن يريد بقاعدة الحرمة عموم التعليل الوارد في نصوص الطائفة الأولى، لأنه مات في الذي في حياته، وهي شامل لكل سمك يموت في الماء، لكن خرج منه ما لو كان أقل من النصف بموجب روايات الطائفة الثانية، وبقي الأجيد من ذلك تحت قاعدة الحرمة المستفادة من عموم التعليل. هذا إذن تقريب لبعض فقرات كلامه التي نقلناها بالأمس. وفي كلامه قدس سره عدة موارد للنظر. الأول، المورد الأول، أن البعض يصدق على ما دون الكل مطلقا، وهكذا قال أهل اللغة. مثلا قال الراغب في المفردات، قال بعض الشيء جزء منه، ويقال ذلك كلمة بعض بمراعاة كل، ولذلك يقابل به كل، فيقال بعضه أو كله لا فارق بينهما. البعض مصطلح مقابل الكل، فكل ما دون الكل يصدق عليه بعض، لا ثالث في المصطلح هنا. فمن أين هذا التفريق أن البعض على ما دون النصف؟ ما عندنا مصطلح ثالث. فالبعض، وهذا شاهد من اللغة على أن البعض هو ما دون الكل، لأن يعني أصلا مصطلح بعض وضع بمقابل الكل، فما دون الكل يسمى بعض. فإن قلت أن هذا لو سلمنا كلامك، هذا يثبت على أن البعض حتى لو كان أكثر من النصف يكون حلالا، لكن أنت تدعي حتى لو كل الميت كل السمك كان ميتا تقول أنه حلال، فمن أين أتيت به؟ بغض النظر عن النصوص صحيحة عن جعفر ظاهرة في الكل، لكن لو لم نستدل بالنصوص فبضميمة عدم القول بالفصل، نعمم إلى الكل بضميمة عدم القول بالفصل، لأن كل من قال بالحرمة في البعض قال بالحرمة بالكل، وكل من قال بالحلية في البعض قال بالحلية بالكل، ماكو قول بالفصل أنه ما دون الكل حتى لو 99 فارجة 99 يكون حلالا، بس من وصل 100% الكل صار حراما، لا قائل بالفصل. فما دام أنتم مقبلتم ويانا أن البعض حتى لو كان أكثر من النصف يكون حلالا باعتبار أن مصطلح بعض هو مقابل الكل، حتى لو كان كل إلا ذرة، فبضميمة عدم القول بالفصل، لا قائل بالفصل، إما الحلية الكل وإما حرمة الكل، فبضميمة عدم القول بالفصل يشمل الكل. هذا إذن هو الرد الأول على قول سيدنا الأستاذ. الرد الثاني، أن كلمة بعض وردت في كلام السائل، ما وردت في كلام الإمام، ولا دليل على أن الإمام عليه السلام نظر في جوابه إلى هذه الكلمة، كلمة بعض الواردة في كلام السائل، بحيث أخذها بنظر الاعتبار على نحو يقول لها مفهوم. أنت الآن كلامك يا سيد الأستاذ مبني على كون الجملة لها مفهوم. يعني حينما سأل السائل قال يموت بعض السمك، أجاب الإمام حلال. فتريد أن تقول أن غير البعض إذا مات لا يكون حلالا، والجملة لا مفهوم لها، هذه الجملة لا مفهوم لها، ولا دليل على أن الإمام عليه السلام أخذ في جوابه كلمة بعض على نحو المفهوم، بحيث لو السائل سأل أن زين يا ابن رسول الله كل السمك مات، يقول له لا صار حرام. لا دليل على أن كلمة بعض أخذت في جواب الإمام بهذا النحو، بحيث يكون الجملة مفهوم. هذه الجملة لا مفهوم لها في المنطق، تعلمون حينما نقول بعض الماء شائل، هذا لا ينفي أن يكون كل الماء شائل، يعني الموجب الكلية لا تنافي الموجب الجزئي. بعض الماء شائل صحيح، وكل الماء شائل هم صحيح. فالسائل من سأل يا ابن رسول الله بعض السمك يموت في الماء، قال حلا، هذا لا يعني أن كل السمك لو مات يكون حراما. حينما تصدق الموجب الكلية وهي كل السمك إذا مات محبوسا يكون حلالا، هي متضمنة للموجب الجزئي اللي أجاب عنها الإمام، بعض الماء شائل صادق، وأقول كل الماء شائل هم صادقة، وهي متضمنة لتلك القضية الأولى الموجبة الجزئية الصادقة. فلا منافاة حتى مع تسليمنا على أن الإمام قد أجاب عن حالة البعض، بس هي لا مفهوم لها، هي تصدق حتى مع صدق الموجبة الكلية وهي كل الماء شائل، وهنا كل السمك إذا مات محبوسا في الماء شائل حلال، هذا لا ينافي الموجب الجزئية التي قال عنه الإمام. فهذا إذن هو الرد الثاني، أن كلمة بعض خلاصته أن كلمة بعض وردت في كلام السائل، ولا يعلم ولا دليل على أن جواب الإمام قد لحظ كلمة بعض في كلام السائل على نحو بحيث يكون لها مفهوم كما أراد سيد الأستاذ، قال أنه لذا كان أكثر من النسك يكون حراما، فكأنه جعل لكلمة بعض مفهوما، يعني أن السائل سأل عن كلمة بعض والإمام أجاب بالحلية، وهذا يعني أن إذا كان أكثر من البعض اللي هو النسك يكون حراما. هذا لا دليل عليه، لأن صدق الموجبة الكلية لا ينافي صدق الموجبة الجزئية في نفس القضية، كما هذا المثال الموجود في علم المنطق. هذا إذن هو الرد الثاني، أنه لو سلمنا يا سيدنا الأستاذ أن كلمة بعض أخذت على المعنى الذي تقول به فإنها ليس لها مفهوم حتى ينفي الحلية عن الكل. هذا ملخص الرد الثاني. ملخص الرد الثالث أن إطلاق تعليل الحلية في روايات الطائفة الثانية، الإمام عليه السلام يقول لا بأس فإنه كان محبوسا مثلا، لا بأس فإنها مما عمل ليصاد به، يأبى التقييد، هذا اللسان يأبى التقييد بأنه إذا كان أقل من النصف يكون حلالا، لا واضح من التعليل، التعليل بالحج، يعني إذا كان محبوسا كله، وإذا لم يكن محبوسا لا تأكله. فمثل هذه القاعدة، مثل هذا التعليل الذي أطلقه الإمام عليه السلام يعبى التقييد بأن إذا كان دون النصف وأكثر من النصف هو ميتا يسلم، لكن إحنا الآن نظرنا إلى أقل من النصف وأكثر، إيه هذاك حيا أو ميتا، ذاك مع صدق التعريف صحيح، نحن الآن مع هاي الطائفة الثانية، فيعبى التقييد الإمام عليه السلام يقول كله لأنه كان محبوسا، وهذا يعطى أن يكون يعني الإمام يريد نعم إذا كان أقل من النصف ميتا أو أكثر من النصف. فلسان التعليل تعليل الحلية الموجود في روايات الطائفة الثانية يأبى التقييد. وقد مرهم تتذكرون يعني في الكلمات التي نقلناها البارحة هو اعترف بذلك حينما نقلنا هذا بعض كلماتي، حينما قلنا أن التزكية تتحقق بالأخذ والأخذ مطلق سواء كان داخل الماء أو خارجه بدليل صحيحة الحلبي، قال قدس سره إذا كان الحال كذلك جاز الجميع، لأن دخوله في الحظيرة كأنه دخول تحت اليد، يعني متحقق معنى الأخذ وإثبات اليد عليه. فقد دخل تحت اليد حال حياته ولو آن ما، فإذا مات كان يستصحب التذكير. جيد، هو هذا نقوله. ولما نقض بعد إذن تتذكر النص، نقضه كان خارج عن محل البحث، لم يكن نقضا على هذا الكلام، فسلم هو إذن على أن الحبس والأخذ حتى إذا كان داخل الماء يسلق معه التذكية ولا يضر، هذا تقدم إقراره بذلك. هذا إذن الرد الثالث، وخلاصته أن إطلاق تعليل الحلية الموجود في روايات الطائفة يأبى التقييد، وهذا الكلام منه أقل من النصف وأزيد من النصف. الرد الرابع على كلام سيدنا الأستاذ أن تفصيله القدس سره مخالف للإجماع المرتب، لأن الإجماع إجماع فقهائنا كما تقدم جار على قولين، إما من قال بحرمة البعض وحرمة الجميع، أو حلية البعض وحلية الجميع. يعني أخذنا اختصرها أنه فقهنا على قولين، إما حرمة الجميع وإما حلية الجميع. لم يمر بنا قائل يقول على أنه إذا كان النصف أو أقل أو أكثر من النصف، فهذا خروج عن الإجماع المرتب أو ما يسمونه قول بالفاصل. والقول بالفاصل الذي هو خروج عن الإجماع المرتب عندهم مشكلة، نحن نجيب على مبانيهم. أنا بالنسبة لي لا أرى فيه إشكالا، وأظن قد تقدم في بعض المباحث أني لا أرى مشكلة في الخروج عن الإجماع المرتب، لكن على مبانيهم يعتقدون أنه الخروج عن الإجماع المرتب أن تستحدث قولا ثالثا لا هو المجمع عليه أولا ولا المجمع عليه ثانيا، هذا عندهم قول بالفصل، والقول بالفصل باطل. فهذا منه قدس السر قول بالفصل، لأن الإجماع قائم إما على حلية الجميع أو حرمة الجميع. وتقدم نص صاحب الشرايع اللي نقلناه، قال قيل بحلية الجميع وقيل بحرمة الجميع، والأول حسن نتنكر هذا، وصاحب الشرايع مال إلى حلية الجميع. فالقول بالفصل خروج عن الإجماع المركب، وهو عندهم شيء غير صحيح. ها؟ إجماع مركب على قولين، مو مشابهة بالتعبير. هو يعني خلنا نناقش في حجيته، أن هل ملاك حجية الإجماع متوفر فيه إجماع، وهذا الذي أنا أقدح فيه. أقول أن ملاك حجية الإجماع غير متوفر، ملاك حجية كاشف عن قول المعصوم، لكن قد يدافعون يقولون أنه كاشف على أن المعصوم في أحد هذين القولين، فلذلك هو هذا منشأ بطلان القول الثالث، لأنه ما يخالف ولا من القولين وإجماع عليهم، فهو كاشف على أن قول المعصوم لونه لونه، فتجي تستحدث قولا ثالثا معناه يحصل قطع بالخروج عن رأي المعصوم، لأن المعصوم إما في هذا الإجماع أو في هذا الإجماع حسب هو ياول كاشف عن قول المعصوم، فالإتيان بقول ثالث كأنه يحصل معه القطع بمخالفة المعصوم، لأن المعصوم قوله إما مع القول الأول أو مع القول الثاني، وهذا منشأ القول ببطلان القول بالفصل لأنه خروج عن إجماع مركب. هذا إذن الرد الرابع على قول سيدنا الأستاذ أنه قول بالفصل وخروج عن الإجماع المركب، وهو عندهم باطل. الرد الخامس نقول فيه إن كلامه قدس سره كأنه لا محصل له، لأن إما هذا الميت السمك الميت البعض إما متميز أو غير متميز، فإن كان متميزا خوف المتميز حرام، المتميز ميت يعجل وهو حرام والآخر يكون حلالا، وإما غير متميز الميت فإذا الجميع يكون حراما لأنها شبهة محصورة والعلم الإجمالي منجس. فكيف أحدد أنا هذا حينما تقول أجل من النصف وأقل من النصف؟ هذا معناه أنك تستطيع تمييز الميت، وإذا استطعت تمييزه أجل خلاص هو الحرام والباقي حلال، لماذا تخلط الأوراق وتنطي حكم للجميع؟ فهذا الميت إما متميز بدليل أن تعرفت أنا نشدت أجل من النصف أو أقل وخلص، فيحرم المتميز ويحرم الباقي. جيد، فهذا أشكال يرجع عليه. إذن شو راح تعرف نسبة النصف؟
يعني
يجمج عند الدامي 10 ايش صار هذا من الميت يجمج خلينا نشوف
بعد اشتراط الحلال
بالحرام يعني
احنا متشابه ولا علاقه بالحيوان في البعض البعض اكثر من نصف
من هو الاكثر من نصف
هو البعض الميت
الميت شلون تعرف اكثر من نصف هو متميز الميت ولا ما متميز
هو جاي نشوف انه موجود
هذا مثلا لو شفت قشم يتحرك وين قشم متوفى يعني هو كان يشرب من نصف وبعدين انا ما ينقل يعني الى خارج الماء
لا هذا خل موت أكو بعد إخراج هذا خل إشكال فيه
لا لا
أول إخراج أخرجه من الماء بعضه ميت وبعضه حي فشلون يحدد نشفته
لا ما
يحيى شلون تعرف نشفة الميت نشف أو أكثر أو أقل
السائل بين قال بعضه
أنا أتكلم مع الشيخ الأستاذ. الشيخ الأستاذ شلون أنا أحدد هاي النصف اللي أنت افترضته؟ على كل هاي الشحنة خلينا نعجلها إحنا ما نستشكلوا بنخلص أشكلوا علينا نعطيكم فرصة للإشكال المهم أنتم تسجلون ملاحظاتكم وإن شاء الله بعد الدرس بالخدمة تسكلون. فالرد الخامس إذن هو هذا. أن كلامه قدس الشروط أنه لا محصل له لأن هذا الميت إما متميز أو غير متميز إن كان متميزا كما تفترض أنك تعرف نسبته بالدقة أنه أكثر من نصف أو أقل من نصف فخلص إذن المتميز الميت نعزله لأنه حرام ويحل الباقي وإن كان غير متميز هذا الميت فتدري قاعدة العلم الإجمالي لأن الشبهة محصورة يكون الجميع حراما فهذا لا نفهم له معنى تحديد هذه النسبة بالنصف لا نفهم لها معنى وكأنه لا محصر لها هذا إذن الرد الخامس الرد السادس إننا لا نعلم سببا للحرمة إلا التمسك بعموم التعليل في روايات الطائفة الأولى أنت يا سيد الأستاذ تقول أكثر من النصف وأقل من النصف وإذا ميت حرمة الجميع وما الدليل على حرمة هذا الميت سواء كان أكثر أو تقول التعليل الوارد في الروايات الطائفة الأولى لأنه مات في الذي في حياته فهذا قد ردنا وقلنا أنه لا يشمل الحظيرة والشبكة هذا تقدم فيما سبق هذا لا يشمل الحظيرة والشبكة حتى تفترض هذه الحالة ولا هو ما هو منشأ قوله بالحرمة أنه إذا كان أقل من النصف الميت فالكل حلال وإذا كان أجيب الكل حرام هذا مفترض أن ما مات في الماء هو حرام خرج ما دون النصف تخصيصا بروايات الطائفة الثانية وبقي الآخر تحت قاعدة الحرمة المستفادة من الطائفة الأولى وهذا دليلك على حرمة الميت في الماء وهذا تقدم في مناقشتنا أمس على أن هذا التعليل لا يشمل ما في الحظيرة والشبكة والعلاقة بينهما إما التباين وإما التخصيص وأن هذا المورد غير مشمول فلا يبقى لك يا سيدنا الأستاذ دليل على حرمة ما مات من السمك في الماء بغض النظر عن كون النصف الأكثر أو النصف الأقل ما هو دليلك حينئذ على حرمة السمك ما مات في الماء إذا كان التعليل وارد بالطائفة الأولى فقد قلنا أمس أنه لا يشمل الحظيرة والشبكة فهذا سالب بانتفاء الموضوع كما يقولون الحرمة سالب بانتفاء الموضوع بغض النظر عن كونه أقل أو أكثر هذا الرد السادس الرد السابع وفيه غرابة يعني بين كلماته قدس سره لاحظ أنه قدس سره التزم بأن الموت في الماء مع تحقق عنوان الأخذ لا ينافي تزكيته فقال قدس سره في بعض مسائله وهي المسألة 2098 في منهج الصالحين الجزء الثالث من طبعة دار الأضواء ذات ثلاثة أجزاء مو طبعة ابن جبنة الخمسة أجزاء الجزء الثالث مسألة 2098 لاحظ ماذا قال قال فإن أرجعت إلى الماء وهي تحت اليد كما لو وضعها في إناء فيه ماء أو أدخلها في النهر مرة أخرى بشكل غير قابل للإفلات يعني صدق الأخذ وإثبات اليد باق عليها ثم ماتت في الماء بقيت على حكم التذكير. هذا هو يقول ذلك، كان لا يرى هذا مشكلة، ما لا يرى مشكلة في الموت في الماء ما دام شطق العنوان الأخذ وإثبات اليد متحققا. هذا نص كلامي في المشهد 2008.
ورد على رواية الخير،
خلص نشوف هذا نص مسألتي أعيدها وهذا حتى تطبقوا معي. فإن أرجعت، نفترض هو اصطادها وأخرجها حية ورجعها، فإن أرجعت إلى الماء وهي تحت اليد، هاي مثلا صدق الأكل وإثبات اليد، كما لو وضعها في إناء فيه ماء أو أدخلها في النهر مرة أخرى بشكل غير قابل للإفلاك ثم ماتت في الماء بقيت على حكم التذكير. فهذا مناقض لمختاره هنا، لأن الشبكة والحظيرة هي تحت اليد وغير قابل للإفلاك، وكل هالمعاني اللي اشترطتها هنا موجودة في التذكير. وأغرب منه، أغرب منه من هذا الكلام، وأغرب من هذا عدم الانسجام، ها، اختياره الحلية في السمكة التي ربطت بقيط وحبل وأرسلت في الماء، رغم أن النصوص صريحة في الحربة اللي تقدمت، صحيحة أبي أيوب الخزاز واللي هي من رواية الطائفة الأولى، اللي يسأل يا ابن رسول الله شخص ربطها بقيط وأرسلها في الماء ثم ماتت، قال لا تأكل. الشيء اللي شيخ قد يصل نفسه حتى في هذه الحالة يقول في الحلية. لا، هو يعترف بصحتها في هذا البحث، لا 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 يشكك فيها. فيعني غريب جدا أن يكون مختاره هناك اللي النصوص تدل على الحرمة والشهرة التي تبلغ الإجماع على الحرمة يقول في الحلية هناك، بينما يأتي إلى الحظيرة والشبكة ويقول بالحرمة. فهذا شيء بعد أقرب مما ذكرنا. لاحظ، وأغرب منه أنه قال بالحلية في روايات الطائفة الأولى، فقال قدس سره، وهذا في المسألة 2105 من نفس المصدر منهج الصالح الجزء الثالث، قال إذا أخرج السمك من الماء حيا ثم ربطه بحبل مثلا وأرجعه إلى الماء فمات فيه، شنو القول اللي الآن دلت عليه الصحاح وقال به المشهور؟ الحرمة. مو يقول فالظاهر الحلية. جيد، هو هذا اللي اريد ان اوصل، جيد هذا اللي اريد اوصل له. ها، هو جيد، هو هذا اريدكم تتفقون معي فيها.
عند اخراجه من الماء صدقت عليه التذكره منهما فلا ينافي رجوعها للماء وموتها، هكذا ممكن أن ننظر إلى قول
الشيخ. يعني تأويل لأنه مات في الذي في حياته اللي وبنى فتوى عليه.
مع صدق الأخذ والتذكير السابقة لا ينافي عدم التذكير.
هذا كيفنا نحكي احنا لو عشان الدليل.
ممكن وقعت عليه التذكير.
هو جيد جيد، فنحن نأخذ السمكة ونصيد ونخرجها حية ثم نطلقها في الماء وتموت ونقول صدق عليها تبكي عن الماء، فما هو الحد الفاصل؟
الحد الفاصل أن التبكي ما زالت قائمة خاصة بالتبكي.
بما 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 زالت، ما زالت باقية
بالشركة والوساطة منها
داخل الماء.
أخرجها من الماء،
أخرجها
صدقة التذكير لحد الآن، ربطها بحبل ثم أرسلها في الماء. عندما ماتت نصفها شنو نكات الأولى لا عدم الزكاة، لأنه الوثاقة موجودة منها.
الأصول لا تجري مع وجود دليل، أنت الآن أدلة موجودة عندنا، الدليل يقول هذا إما حرام لأنه مات في الذي في حياته، لو حلال لأنه مات محبوسا. الاستصحاب لا معنى له هنا، لأن نحن أدلة موجودة، الأصول نتمسك بها حينما لا يوجد دليل. فأنت تختار لوحدة من الثنين، تختار هاي حرام لأنه مات في الذي في حياته، لو تختار حلال لأنه مات محبوسا أو ما عمل ليصاد به، فلا معنى للاستصحاب. وإذا تكتفي أن تكتفي بذكاته أنا ما أخرج ورده، وإذا العد نطبق ما قلنا من إشكال، لا هذا الكلام ليس كامل. فإذا هذا غريب منه قدس سره، أنه حتى في حالة ما لو ربط بحبل وعيد إلى الماء فمات فيه. اللي الصحاح الطائفة الأولى قالت بالحرمة وإجماع الأصحاب في حديث ما استقرأنا يعني شاء الله شكي عنه سمي جماعة محصل بس رأيتم الكل يعني سواء أهل القول الأول وأهل القول الثاني كلهم متفقين على أن الحالة الأولى هي حرام وإنما اختلفوا في الحالة الثانية هل إنها حلال أم باقية بنفس الحرمة مال الطائفة الأولى. ففي هذه خالف أشير الشهيد وقال بالحلية كما تقرؤون وهو خلاف النصوص وخلاف المتفق تقريبا عليه بين ال... إلا أن نعم أنا دافع عن سيد الأستاذ لكن بدفع أوصل إلى النتيجة أقول أن سيد الأستاذ لم يرى للحبل والخيط خصوصية هو يرى الخصوصية والعبرة بصدق الأخذ وعدمه يرى أن الربط بالحبل والربط بالخيط هذا يمنعه من الإفلات ويبقى صدق عنوان الأخذ وإثبات اليد ثابتا عليه فقال بالحلية فحق من الناحية لا استشكل عليه بس أقول لماذا لم يعمم هذا المناط إلى الحظيرة والشبكة التي نحن فيها أو لا أكيد هو هاي لذلك أحسنت هو هاي هو لذلك قلنا هذا سبب الحربة بس أقول حتى في هذه الحالة اللي أجمعت النصوص الصحيحة على الحرمة السيد قال بالحلية فحتى في هذه الحالة المجمع اللي نحن أهل الحلية بالطائفة الثانية نقول فيها بالحرمة ومع ذلك هو قال في الحلية فيها ثم عاد إلى روايات الطائفة الثانية وقال بالحرمة فهذا هو الرد السابع إذن الرد الثامن على كلامه قدس سره إن صحيحتي محمد بن مسلم وعلي بن جعفر ظاهرتان في موت الكل يمكن قرأتموها صحيحة في الباب 35 نعم الرواية السادسة عن علي بن جعفر قال سألته عن الصيد نحبسه فيموت في مصيدته ظاهرة في الكل أيحل أكله قال إذا كان محبوسا فكله فلا بأس به وصحيحة محمد بن مسلم الرواية الثانية عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر في رجل نصب شبكة في الماء ثم رجع إلى بيتي وتركها منصوبة فأتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيمتنا أيضا ظاهرة في الكل فإذن الالتزام بأن فقط البعض إذا مات يكون حلاله خلاف ظاهر صحيحة علي بن جعفر وصحيحة محمد بن مسلم اللي كان ظاهرة كان هنا في الكل نعم هو قال أننا نحملها على إرادة البعض بقرينة ولا يوجد تنافي حتى وتعارض حتى يحتاج إلى أن تجمع وتحمل الحلية في البعض لا تنافي الحلية بالكل فلا تنافي ولا معارضة حتى مر قوله قال أما الحديث ستة فنحمله على البعض بقرينة هو لا يوجد تعارض حتى تحتاج إلى حمل وصرفه عن ظهوره هذا إنما نصرفه على ظهوره في حالة جد تنافي وتعارض فنحتاج لكي نجمع بينهما نجد وجها للجمع العرفي ولا تنافي بين الصحاح التي ورد فيها بعض وبين صحيحة علي بن جعفر ومحمد المسلم وردت فيها الكل لأن صدق الموجبة الكلية يتضمن صدق الموجبة الجزية بعض الماء شائلون وكل الماء شائلون لا التنافي بينهما فلا نحتاج إلى هذا الشكل من الجمع الذي قال قدس سره فيما سبق أمس نقول وأما الحديث ستة علي بن جعفر قال فيمكن تقييده بما سبق يعني أن لا يموت أكثره لماذا تحمله على هذا الحمل ما عندنا تنافي نحن حتى تحتاج إلى جمع وتأويل إذن هذه كان ثمانية وجوه إذا تم واحد منها ربما يكفي فضلا عنها كلها جميعا وعلى أي حال قلنا في النهاية فكلامه قدس سره ليس فيه إساءة يعني أرجو أن لا يفهم هذا بحث علمي وبحث حر وتحقيق ولولا هذه الروح العلمية لما تقدم العلم ولا ما تطور وإلا عشنا عشر الجمود الذي عاشه فقهاؤنا بعد الشيخ الطوسي حينما لم يجرؤ أحد على مناقشة الشيخ الطوسي وبقي الاجتهاد مشلولا حوالي 150 عاما، هذا خسارة كبيرة أن يبقى الاجتهاد 150 عاما مشلولا، لأن هيبة الشيخ الطوسي التي فرضها على طلبة العلوم كانت غير ممكن تجاوزها، لأن كسرها ابن إدريس وكسرها بجرأة. يعني كان يبدو من بعض كلماته أنه لمجرد أن يخالف الشيخ الطوسي لا أكثر يعني، وقد يؤجر على ذلك لأنه أمام مهمة خطيرة وهي تشر هذا الطوق. فمحل الشاهد يعني لا يفهم في هذا إشاءة لأساتذتنا، ومعروف منا نحن أدبنا مع أساتذتنا واحترامنا لهم وتقديرنا لجهودهم ونشيد بهم دائما واستفادتنا منهم. إذن كلامه قدس سره إذن غير منسجم مع بعضه. لاحظ نصوصه في منهج الصالحين، فبينما هو يختار في تعريف التذكية حينما يصل تذكية الشمل يقول: الاستيلاء عليه بحياجته أو وضع اليد عليه حيا خارج الماء، لأنه أخرج الحياجة داخل الماء لمن الحظيرة والشمل. هذا بالتعريف. بس هذا قد يدافع عن نفسه يقول: أنا ما أردت الحد التام للتعريف، أنا أردت الحالة الغالبة. هذا دافعنا في أول البحث، قلنا أنه من أرادوا الحالة الغالبة فالحالة الغالبة هذه، لكن إذا أردتم الحد التام للتعريف لا، هذا يأتي عليه إشكالات، ومنها ما نحن فيه، لأن ما صيد في الحظيرة والشبكة ومات داخل الماء هو لا بأس به، وهو يلتزم بذلك قدس سره على صعيد البعض خلنا نفترض. فكيف تعذفه إذن الاشتيلاء عليه بحياجته ووضع اليد عليه حيا خارج الماء؟ أنت الآن تأذن إذا كان أقل من النصف ميت فتقول بحلية الجميع، خلنا نفترض هالمقدار نأخذ به، هذا هم خارج عن التعريف الذي يلتزم به. أي أنه قدس سره بحسب هذا الظاهر من أصحاب القول الأول الذي يرى أن الحياجة والأخذ لابد تكون خارجا، أما إذا كان الموت داخل الماء حتى لو كان محاجا فإنه لا يكون مذكا. لكن كما نقلنا لك من النصوص يأتي إلى مسألة الحبل والخيط، يموت في الماء اللي النصوص تحرمه هو يحلله، يقول لصدق الأخذ عليه. فإذا أن الأخذ داخل الماء لا إشكال فيه إذا صدق بقرينة المشاعر التي التزم بها، لكن تعريفه قدس سره ذكر فيها أن الاشتلاء يكون خارج الماء. خارج الماء شنو يعني؟ يقول الاشتلاء عليه بحياجته أو وضع اليد عليه حيا خارج الماء، حيا خارج الماء، فلو حاجه حيا شلون ماذا يفرق؟ يعني هذا الشرط تعريف
نشرح
حد سموه محبوس نعتبره كأنه خارج كل الماء. جزاك الله خير على كل. المفروض أننا ندافع عن فقهائنا بكل ما أوتينا من قوة، وإن كان الدفاع غير مقبول يعني، بس مع ذلك احتراما لهم. لكنني أدافع بشيء آخر، يعني أقول أن سيد الصدر في ارتكازه قدس سره يرى أن التفتية تتحقق بالأخذ حتى لو داخل الماء، لكن كان لا يرى أن الأخذ يصدق داخل الماء. مناقشته في الصغرى يقول: أنا أسلم معك وبقرينة الطائفة الثانية أنه إذا تم أن تفتية السمك بحياجته وإثبات اليد عليه وأخذه مطلقا سواء كان خارج الماء أو داخل الماء، لكنني أعتقد من الناحية التطبيقية أن صدق الأخذ على الشمك داخل الماء في النفس منه الشيء، ما دام داخل الماء شو ما أعتقد أن عنوان الأخذ ينطبق عليه. هذا فجين الدفاع. بدليل هاي صح الحالة، قضية الخيط والحبل، قضية الخيط والحبل صحح الأثر عليه وسلم به. لكن ما نتنزل نقول كليا، لا نقول غالبا، عنده غالبا لا يشتق الأخذ داخل الماء. هاي هو ده ما نجد. هذا من هوامش على بحثي التقطت منه هذا النص اللي وضعته بين قوسين. يقول لا يصدق عنوان الأخذ داخل الماء إلا نادرا. فبهذا نستطيع أن ندافع عنه بأنه يسلم معكم يا الطائفة الثانية يا أصحاب الله. لكن هذا حينئذ لا يبقى وجه للتمييز بين الأقل والأكثر من النصف. حينئذ أبقى معنا بالمناط أنه مع صدق الأخذ يكون حلالا ومع صدق عدم صدق يكون حراما. هو لو باقي معنا في هذا المناط لكنا متفقين معه. فمن أين جاء هذا المناط أكثر من النصف وأقل من النصف؟ فهذا جيد، هذا الجواب منه لحل بعض الإشكالات جيد. أنه أنا معكم مسلم بأن التزكية السنة في أخذه حيا سواء داخل الماء أو خارجي، لكن أنا أعتقد أن الأخذ لا يشتق على داخل الماء إلا نادرا. فجعل الحلية تدور مدار صدق الأخذ، وهذا الذي نريده. لذلك قلنا أن السمك إذا ربط بحبل وخيط ووعيد للماء ومات فنقول بالحلية لعدم صدق الأخذ، لكن في الشبكة والحظيرة نقول صدق الأخذ. وقد الحظيرة نصنفها إلى أصناف، أكو حظيرة كبيرة لا يصدق مع الأخذ وإنما الهدف منها لمجرد حج السمك لا يرجع ويا الماد، صح إذا مات فيه لا نعتبره محبوسا لعدم صدق إثبات اليد عليه. هو هذا المهم يا سيد الأستاذ، أنه اجعل لنا هذا المناط. أما مناط جعل أكثر من نصف وأقل من نصف، هذا ما هو وجهه. إذن في نهاية هذا البحث يكون المختار هو حلية السمك إذا كان محبوسا حتى لو مات كله في الماء، ما دام مات محبوسا ويصدق عليه عنوان التفكية وعنوان الأخذ، وهذا موافق لمختار سيد الخوئي قدس سره وسيد السيستاني والشيخ الفياض لا مظلهما، وخلافا لما اختاره سيد الشبزواري وسيد السيد الصدر الثاني قدس سره وسيد الخميني قدس سره في تحرير الوسيلة، فإنهم اختاروا القول بالحرمة. هذا هو إذن خلاصة النتيجة والقول المختار الذي خرجنا به. بعد وضوح هذا طبعا توجد مسائل تفصيلية في الرسالة العمل أصبحت من الواضحة. من مثلا يحرم السمك إذا مات في الماء من دون أخذ وهو المسمى بالطاسي، فنخل من تيمين. مسألة ثانية، إذا وثب السمك إلى شاطئ النهر أو إلى السفينة أو انحسر عنه الماء ومات قبل أن يؤخذ لم يحل حتى وإن كان قد نظر إليه وهو يفترض، لأن قلنا أن الخروج وحده مو كافي، لابد أن يتحقق الأخذ معه. فلو وثب السمك إلى السفينة لا يملكه الشفان وإنما من يأخذه، أو لو وثب إلى شاطئ النهر أو انحشر عنه الماء وبقي على الشاطئ. هذا تقدم نقاشه وكان دليل النبي صحيحة علي بن جعفر مقابل الشيخ الطوسي الذي اكتفى بخروجه من الماء حيا. بعد التفاصيل تتذكر، وهي خلاصة لما تقدم كله. الشيخ الطوسي اختار في النهاية خروجه حيا ما دام نظرت إليه وقد خرج حيا يكفي، نحن لم نكتفي. وكان الشيخ علي بن جعفر دال على هذا، لابد من تحقق الأخذ وهو حي مجرد خروجه. لذلك هو لو وثب إلى السفينة لا يملكه الشفان ولا يحكم بحليته إلا أن يأخذه، أو يكون الشفان قد وضع آليات لقفز السمك يصدق معها الأخذ. هذا مذكور بشأنه، كما لو افترض كان يضرب مثلا بصوت معين يوجب وثوب السمك. فالمهم أن يتحقق صدق الأخذ بشكل أو بآخر، أما مع عدم تحقق الأخذ هذا فرع. مثلا فرع آخر يمكن أنه تحصل ذكاة السمك بأخذه وإثبات اليد عليه وهو حي سواء كان داخل الماء أو خارجه، ولا حاجة إلى موته، لذا قالوا أنه يمكن أكله وهو حي. ممكن يعني وتحققت التذكية لا يحتاج إلى موته. هذا من تين من مسألة أخرى، هاي نماذج للمسائل أقصد بعد أن حررنا أصل المسألة أصبحت هذه التفاصيل كلها تناولناها خلال الدروس. مثل فرع آخر: إذا مات السمك في الماء محبوسا في شبكة أو حظيرة مما عمل ليصاد به ويصدق معه عنوان الأخذ حله، ولو كان كل ما في الشبكة ميتا. وليس كذلك الحكم بالحلية فيما لو كان مربوطا بخيط أو أي شيء آخر مما لا يصدق معه الأخذ وإثبات اليد عليه. وهذا الفرق بين المسألة اللي سألنا البارحة شيخنا الأستاذ الفياض وحولنا على النص. لا، النص هذا ليس جوابا، حولنا مثل هذه على القواعد. فرق آخر مثلا هي موجودة، لكن أنا حقيقة شفت الفرع، لكنه لأني مع هذا أنا أصل عنوان، يعني أنا لست أتكلم عن عموم مسائل السمك إذا صح التعبير، وإنما أتحدث عن تفكية السمك إذا مات في الماء محبوسة. إيه هاي تحتاج إلى بحث، لكني قلت لك أنا ألتزم بعنوان المسألة يعني، ومسائلنا كلها محددة بجزئيات يعني لا تتناول عموم الموضوع. هاي مسألة موجودة صح. مسألة فرع آخر: لا يشترط في تذكية السمك الإسلام ولا التسمية، والمهم التأكد من تحقق معنى التذكية المتقدم، فلو صاد مجوسي لا بأس، إنما الإمام قال ما كنت لأكله وحتى أنظر إليه كي يتأكد من أن المجوسي قد أخذها ويحيه، لا أصل لأنه لا يثق بكلام هذا الشخص. فإذا انتهى الكلام في هذا البحث بفضل الله تبارك وتعالى. والبحث الآخر إذا لم يكن عندكم تعليق أو كلام هو في مسألة إرث المفقود. هاي موجودة المسائل، لكني كما تعلمون أنا ألتزم بالجزئية التي أنا فيها. لو أردت أن أبحث كل ما في الشمات كما مثلا مطهرية أخذ فتيسة، أو مسألة حكم من شاء الله عمله في السفر أخذت من عمله في السفر، لا أتحدث عن عموم القصر والتمام.
أنا أريد أقول أن مسألة الزكاة عندما قطع النص وأرجع النص الآخر إلى الماء ومات في الماء فذاك غير مذكر، لكن هذا المقدار اللي أخذه هذا المقدار اللي أخذه يصدق عليه أنه زكاة لهذا الجزء.
يعني هنا تدخل تفصيل أن يعني هذا الجزء الذي تبقى يصدق معه السمكة كما لو كان الرأس فيه والأجزاء الرئيسية من السمكة، يصدق عليه أنه هذا السمكة لكنها مقطوعة كالذي قالوه مثلا في دفن الإنسان، قال إذا وجد الصدر وإذا لأن يصدق هذا عليه إنسان ناقص الأعضاء، هو افترض قطع رأسه قطعت يده قطعت رجلاه، فهذا مقدار من يبقى منه يصدق. لكن إذا توجد فقط يد لا يسمى إنسان، إذا وجد فقط رجل لا يسمى، لكن إذا وجد الصدر لذلك يهتموا في قضية الدفن عن إذا الصدر وجد.
عندما قطعنا الزي قطعناه أثناء الزكاة
وهي مذكات
وهي
مذكات
اختصرت إلى الماء أو نصف الأعلى إلى الماء، أنا أخذت هذا الجزء المبان أخذت أثناء زكاتي،
لما تقول هذا من الزكاة من الماء هو هذا اللي أنت سألت بالبداية عن عكس أنه لو بقي المقطوع على الأرض وسألت عن الجزء المبان في الماء. أي أما الجزء المبان في اللي عندك فهذا تستطيع أن على الأقل تستصحب حليته بالتفكية السابقة.
هذا خرج على كلام سيد لو أخذه فأصبح زكاة في يده ثم أرجعه بوثاقة،
إذا بوثاقة خلاص إذا حلال للوثاقة، هذا جيد حلال للوثاقة لأنه إثبات اليد متحقق عليه. ولو أغلق إنك أنه لأن الميت ما لي وقد تقدم أن
السابع
أن
السيد التزم أن الموت في الماء مع تحقق الأخذ لا ينافي الحلية. نقول هو صدق عليه على الماء الزكاة عندما أرجعه وثاق فهذا لا يتناسب مع كلام الشيء الأصلي.
إنسان فالحلية ما هو منشأها هنا؟
هو الزكاة الأولى.
لا شلون الزكاة الأولى؟ الزكاة الأولى ذهبت ونحن مع حالة جديدة. أنه هل الآن هذا نطبق عليه لأن النصوص موجودة؟ بعد لا مجال لكش هذا التفكير الأولى. لو أنت من أهل الطائفة الأولى وتقول مات في الذي في حياته فهو حرام. لو أنت من الطائفة الثانية وتقول مات محبوسا فهو حلال. لا هنا لا مجال للاستشهاد لوجود الدليل.
عدم مناصات لأن الاستيثاق العطي شرنا ما كل مناصات الزكاة. الزكاة باقية هي هي. مع وجود الوثاقة من عدم هروبها الزكاة هي هي موجودة.
قد الأصل الثاني الاستشهاد وافق الدليل هو هذا الشيء شيء آخر. الاستشهاد هنا تريد تستشهد تذكيته وافق قول الطائفة الثانية. هذا شيء اتفاقي. قد الأصل يعارض الدليل.
ردينا التحليل السابق إنما الخيط وما كذا ردينا بعدم الاستيثاق. فقلنا إنه الشيء هنا يشترط الاستيثاق.
واضح من كلامه يقول بشكل غير قابل للإفلات. فالمناطق الحلية هو هذا. أنه صدق عنوان الأخذ عليه وإثباته. هذا اللي بدنا نقوله. فنقول يا شيخ نصاب التشن بهذا. بغض النظر عن النصف او ازيد او اقل قول يصدق عليه انه مات مأخوذا محبوسا هذا اللي يريد نثبته فلا يبقى هذا المعيار الذي ذكره اكثر من النصف احسن لا يبقى لا دليل عليه لان لو انت تلتزم بانه مات في الذي في حياته الكل حرام لو تلتزم بانه هذا مات محبوسا الكل حلال هذا اللي يريد نصلها النتيجة عين اذا هذه المسألة انت بس ندخل إن شاء الله التبرك في هذه المسألة الجديدة وهي مسألة المسألة الثالثة الظاهر بحسب التسلسل ما أنجزناه خلال 4 أشهر لعله يعادل ما ينجزه الآخرون خلال سنة لأن عدد الصفحات بلغت عندي لما درسناه 300 صفحة ففلسمائة الصفحة الآخر ممكن السنة ما ينطقون محاضرات بحث خارج السنة فالحمد لله لطف الله تبارك وتعالى ونحن وعدناكم أننا نجعل يومين بالأسبوع لكننا نعوضكم بهذين اليومين ما يساوي ربما بحسب القياس يبدو أكثر مما يعطيكم الآخرون لأن ساعة نأخذ والساعة يعني فيها نصفان والآخرون صح أن درسهم نصف ساعة لكن المحصل منه لا يصل لربع ساعة باعتبار أنه في أوله خلاصة لما سبق وفي آخره شيء سنتناوله غدا في النتيجة أن هذه الساعة التي ندرسها ربما تعادل 3-4 دروس مما يعطيه الآخرون مع يبدو شيء من ضخ المعلومات الذي أستعمله أن ليس فيه يعني كثرة كلام وإنما كلها نقاط مركزة ومحددة وهذا يتطلب طبعا جهدا إضافيا منكم أن يعني تتابعوا بدقة لما نقول لأن التفاصيل التي يعطيها في الدرس الواحد تفاصيل كثيرة قد لا يعطيها غيري في عدة دروس. المسألة السادسة هي إرث المفقود ونحن شعب العراق ابتلينا ربما أكثر من غيرنا أو حتى غيرنا بحروب وكوارث أفرجت فقدان آلاف من ناسنا ورغم مرور 10 و20 سنة على فقدان بعض أبنائنا ما زالت أسرهم وذووهم ما زالوا يعتبرونهم أحياء وإلى الآن لم يطبقوا عليهم أحكام الوفاة لأنه تصلهم أخبار أنه نعم سمعنا يوجد معسكر للأسرى في إيران مثلا لم يصله أحد ويوجد مقلوب الأمل مثل هذا المفقود نريد أن مطبق عليه الآثار الشرعية هذا له زوجة وعنده أموال تارة نريد أن نوزع أمواله على الآخرين وتارة نريد أن نعطيه من أموال من مات من ذويه خلال غيبته فلابد أن نحسم هذا الأمر أمر أحكام المفقود ونحن في هذا الكلام طبعا سوف نعم
أحكام المفقود أعم
هذا شغل أقول نحن سوف نتناول كل أحكام المفقود نحن فقط راح نتناول إرث المفقود فقط زوجة المفقود ما حكمها مسألة أخرى نحن بنينا على أخذ مسائل خاصة جزئية نتناولها وبحسب ما يتسع الوقت يمكن أن نأخذ. فليست فعلا المسألة ليست كل أحكام المفقود، وإنما خاصة بإرث المفقود. لذلك لو مات شخص وانقطعت أخباره ولم يعلم ذوه أنه حي، نعم ليس كل مفقود، وإن المفقود الذي له ذو، لأن المفقود الذي ليس له ذو قال وارثه الإمام عليه السلام، هذا الشيء كنا نتحدث عنه، يعني نتحدث عن إرث المفقود والمفقود الذي له أولياء له ورثة، هذه الحالة التي سنتناولها بإذن الله تعالى. فحينئذ هذا الشخص الذي فقد وله مال وانقطعت أخباره كيف نتعامل مع أمواله وأهله لا يعرفون أن كان حيا أو ميتا؟ يبقى محكوم الحياة ونطبق عليه الأثار؟ إلى أي مدى يبقى هذا الشخص محكوم الحياة؟ أم بمجرد فقدانه نحكم مثلا بموته؟ أم يوجد أمد معين نحكم بحياته وخلال هاي المدة التي يحكم بحياته فيها ما دام يعتبر حيا استصحابا أو بحسب الأدلة الدالة؟ فإذن يعتبر من مثابة الخلفة لو مات أحد من ذويه كأب أو زوجة أو كذا، فنجعل له حصة من الميراث، ولا يحق لأحد أن يتصرف في أمواله لأنه بحكم الحي. إلى أن يحكم بوفاته فحينئذ نوزع أمواله الأصلية التي تركها زائد التي أضيفت إليه في مدة الحكم عليه بالحياة، نوزعها لورثته حين الحكم بالموت لا حين الفقدان. فنحتاج إلى تنقيح هذه المدة التي يحكم فيها بالحياة. الإرث كما تعلم بعنوان يعني مصدر يمكن يحمل على اسم الفاعل ويمكن على اسم المفعول، يعني تارة نريد بإرث المفقود على نحو اسم الفاعل يعني ما يرثه المفقود من غيره، وتارة يراد بها معنى اسم المفعول يعني ما يرثه الغير منه. ونحن إن شاء الله نبدأ بما بحالة اسم المفعول يعني ما يرثه الغير من المفقود، هذا متى نتصرف بهذه الحالة، ثم حينئذ الجهة الثانية من البحث. لو رجعنا إلى الأصول العملية الجارية في المقام قبل الدخول في الأقوال في المسألة المبتنية على الروايات والأدلة، دعنا نثبت الأصول الجارية في المسألة حتى إن تم لدينا الدليل، فطبعا نحن مع الدليل، وإن لم يتم فنكون مثبتين الأصول حتى نجري الأصول. والأصول بعضها على نحو الشكل السببي وبعضها على نحو الشكل المسببي، طبعا ما كان منها على نحو الشكل السببي مقدم رتبة على ما كان على نحو الشكل المسببي على نحو الورود الذي هو مصطلح معروف في علم الأصول لأنه يعني متقدم رتبة عليه. من الأصول مثلا الجارية في المقام وكلها هم من هالناحية مريحة كلها تودينا نتيجة واحدة، من الأصول الجارية في المقام استصحاب حياته حتى يحصل العلم، حتى يحصل العلم والاطمئنان بموته بوسائل الإثبات إما الوجدانية كالعلم وإخبار الثقة والتواتر أو بالتعبد الشرعي كما لو الشارع قال انتظروها 4 سنين مثلا، فإذا مرت 4 سنين يحكم بوفاته. فالمهم أنه هذا الأصل الأول، الأصل هو استصحاب حياته حتى يحكم بموته، يحكم وجدانا بوسائل الإثبات المعروفة أو يحكم تعبدا بالحكم الشرعي، ينقطع الأصل حينئذ إذا جاء الدليل ينقطع الأصل. هذا الأصل الأول الجاري في المقام. الأصل الثاني الجاري في المقام استصحاب حرمة التصرف في أمواله إلا بإذنه بكل أنحاء التصرفات، ومنها تقسيمه على ورثته. طبعا هذا حينما كان موجودا كان يحرم التصرف بأمواله واللي منها توزيعها على الورثة، والآن بعد أن فقد نشك هل جاز التوزيع على الورثة أو لا، نستصحب حرمة التصرف في أمواله، وهنا في نتيجة الأصل الأول. الأصل الثالث الجاري في المقام أصالة عدم انتقال ماله إلى غيره، نشك هل انتقل هذا المال إلى أو لا، الأصل عدم الانتقال إلى أن يثبت فد آلية أو طريق لهذا النقل الذي يمكن أن يحصل. فإذا لابد بموجب هذه الأصول لابد من التربص بماله حتى ينقطع العمل بهذه الأصول. ومتى ينقطع العمل بالأصول؟ يوجد الإمارات، الإمارات الوجدانية والإمارات التعبدية التي يجعلها الشارع. العمل بالأصول ينتهي حينما يوجد الدليل ويوجد وتوجد الإمارة. فإذا الحكم على مستوى الأصول واضح، لأن كل هذه الأصول نتيجتها واحدة، وهي التوقف عن التصرف المال المفقود إلى أن يحصل حكم بموته، وحينئذ نطبق آثار الميراث. فالحكم على مستوى الأصول كأنه واضح لتطابقها في النتيجة جميعا، لكن هذا طبعا لا نعمل به حتى نتحقق من وجود الأدلة. إذا تم دليل فهو مقدم على الأصول. على مستوى الأدلة يبدو أن للفقهاء أقوالا في المسألة، ولكل قول مستنده ودليله، وهذا ما نؤجله إن شاء الله تعالى الدخول في أقوال الفقهاء في المسألة إلى بعد أكثر من أسبوعين، يعني أسبوعين تعطيل، أسبوع المقبل إن شاء الله عيد الأضحى المبارك، والأسبوع البعد يكون عيد الغدير المبارك، فالأسبوع البعد أكثر إن شاء الله تعالى. ويحتاج طبعا موعد الدرس أن نؤخره لأن الوقت بدأ يتجاوز، فنجعل أربعة إلا ربع الساعة مؤقتا إن شاء الله، وكل ما يصعد الوقت نحن نرجعه ربع ساعة ربع ساعة، فأربعة إلا ربع إن شاء الله يوم الأحد 24 من ذي الحجة بإذن الله تعالى. لأن الأحد المقبل 10 العيد، والأحد البعد 17 من الحج اللي يكون متزامنا مع الغدير، فالأحد 24 رابعة إلا ربعان بإذن الله تعالى. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.